مع حبايبنا الغاليين، مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع قصة بلال رضي الله عنه وأرضاه. وسامحوني وأنا بتكلم في موضوع يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معلش مش عايز نستعجل، وعايزين نمشي واحدة واحدة وناخد العظة والعبرة والدروس من كل موقف من مواقف هؤلاء الصحب الكرام، لأن حياتهم فعلا كانت مدرسة بجد بجد. لو جيت تدرس حياة كل صحابي، عايز تتعلم الإخلاص هتتعلم من الإخلاص، عايز تتعلم الوفاء هتتعلم الصدق، الأمانة، البر، الحب، المودة، الألفة، الإخاء، البذل، التضحية، الإيثار، كل المعاني الجميلة اللي في الدنيا اللي نفسك تتعلمها هتتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا مع قصة سيدنا بلال. احنا قلنا المرة اللي فاتت، سامحوني يعني غبت الأسبوع اللي فات، قلنا المرة اللي فاتت إن سيدنا بلال كان عبدا لبعض بني جمح، وكان عايش عند أمية ابن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان هذا الرجل يعني كان في غاية البشاعة. المهم سيدنا بلال في من خلال تواجده عند أمية بن خلف، وده كان طبعا من صناديد الشرك، من الناس بقى يعني اللي هم بيسموهم علية القوم في الوقت دوت، فكان دايما يدخل عنده أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، وأنت عارف الطول على أشكالها تقع، فكانوا يدخلوا عنده دايما. وكان الكلام ده في بداية بعثة الحبيب يعني ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سيدنا بلال كان دايما يسمعهم وهم بيتكلموا عنه. هم بيكرهوا ومتضايقين منه جدا ومعترضين على دعوته ومش عايزين أصلا الدين الجديد دوت، لكن في نفس الوقت لما كان حد فيهم يسأل التاني ما تقولوا في محمد، يقول إنه الصادق الأمين، حدش يقدر ينكر هذا الكلام. سيدنا بلال يعني ما كذبش الخبر، وبدأ من كتر ما سمع عن النبي عليه السلام اشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تعليقنا في الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا، قلنا يا جماعة انتوا النهاردة يا ما سمعتوا عن الدعوة والالتزام والدين، طيب يعني الناس اللي لسه ما التزمتش بقوله مش هتخسر حاجة، تعالى افتح مرة واتفرج واسمع، وان عجبك الكلام فبها ونعمة عين، وان ما عجبكش الكلام احنا اسفين ومتشكرين قوي على وقت حضرتك اللي احنا ضيعناه لك، لكن يعني جرب، اعتبر ان دوت حاجة من ضمن الحاجات اللي انت بتجربها في حياتك، وشوف قد ايه الالتزام جميل وقد ايه الدين مفيش اجمل منه بفضل الله. ربنا يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، انه ولي ذلك والقادر عليه. سيدنا بلال ما كدبش خبر على طول، في ساعتها ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واقدامه تسابق الريح. بسم الله. اول ما سيدنا بلال راح للنبي عليه السلام وبدا يسمع كلام النبي عليه السلام، بدأ يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما كان لأصحاب الفطر السليمة إن هم يتأخروا عن هذا الخير، خصوصا وأنت تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه في التو اللحظة أسلم، وده النقطة اللي احنا كنا وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت. الحلقة النهاردة هنتكلم بقى عن التبعات التي حدثت لبلال بعد إسلامه. شيء طبيعي جدا يا جماعة، أي واحد في الدنيا سواء كان كافر وبيسلم أو سواء كان عاصي وبيلتزم، لابد يكون في بيسموها يعني إيه زلزال، والتوابع بتاعة الزلزال. لو جيت مثلا لواحد النهاردة في عصرنا يعني في عصرنا دوت عايز يسلم، لو كان مثلا من بلد معينه وناس متشددين وناس صعبين جدا مثلا، وعندهم اللي بيسلم ده يعني بيتذبح، فتجد بمجرد ما يفكر انه يسلم ويشم خبر على طول يبتدي الايذاء، يبتدي التعذيب، يبتدي الحبس، يبتدي يعني يبتدوا يعملوا عليه ضغوط شديده جدا عشان ما يفكرش ان هو يسلم. طيب لو اسلم بيشتد عليه الاذى والعذاب، وربنا عافينا وعافيكم. نفس الحكايه لو كان هو مسلم اصلا بس ما كانش ملتزم، فهيبتدي يلتزم، يبتدي بقى اصدقاء السوء يتريقوا عليه ويبتدوا يقعدوا يبصوا له ويتغمزوا ويتلمزوا، ويقعدوا بقى في الرايحه وفي الجايه يقعدوا يعني يلقحوا عليه كلام كده ينرفزوه ويضايقوه. ولو كان مثلا حتى اصحابه اللي هم كانوا اصلا ما بيفكروش ان هم يعزموه على فسحه ولا بتاع، يبتدوا يفكروا ان هم يعزموه ويضايقوه ويعملوا معاه مشاكل اكتر. ليه؟ علشان يرجع عن هذا الالتزام بكل اسف. فاحنا في كلامنا النهارده بقى عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل تركيزنا هيكون عن ازاي ان احنا نستفيد من كل موقف وقفه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ابو سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه بمجرد ما اسلم على طول في ساعتها ابتدى الايذاء والعذاب يشتد على سيدنا بلال. يقول عبد الله بن مسعود، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن مسعود، أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. خدوا بالكم بقى وركزوا معايا في الحتة دي، أول من أظهر إسلامه إيه؟ سبعة. في فرق كبير جدا يا جماعة بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. أول من أسلم من النساء خديجة، من الصبيان علي بن أبي طالب، من الرجال أبو بكر الصديق، من الموالي زيد بن حارثة، معروفين مين أول من أسلم. لكن أول من أظهر إسلامه، إن هم كانوا في الوقت ده كانت دعوة سرية وكان كله بيخفي إسلامه إلا يعني القليل جدا يعني. فكان أول من أظهر إسلامه سبعة كما قال ابن مسعود. أول واحد رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر خد بالك، وبعدين وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، أدي سبعة. سيدنا بقى ابن مسعود بيقسم الموضوع وبيوضحه إيه اللي حصل للسبعة. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه، يعني حماه الله، فمنعه الله بعمه، عمه أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، بالقبيلة بتاعته والعشيرة بتاعته. وأما سائرهم الباقيين بقى كلهم بقى، بدءا من عمار بن ياسر وأمه بقى وصايب وبلال والمقداد، الخمسة دول فلقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. الله، طب ده بلال رضي الله عنه وارضاه، ده ربنا أنزل لك العذر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا عم قولها لهم وخلصها. أمية بن خلف عمال يعذب فيك، واخدينه في رمضاء مكة عمالين يجروه معريينه من فوق، وعمالين يجروا الجسم دوت الضعيف ده على رمضاء مكة، واللي راح مكة عارف حر مكة، عمالين يجروه على الصخور وعلى الرمال، وبعدين عمالين يحطوا الصخور العظيمة فوق صدره شوية وفوق ظهره شوية، لما يعني تعبوه جدا جدا وجسمه اتسلخ وبهدل، ويقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ كان ممكن يخلص من كل العذاب ده يا جماعة، عشان تعرفوا بس قد إيه قدر الدين وقدر الالتزام، وتعرفوا قد إيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضحوا وبذلوا كل حاجة علشان يكونوا موحدين وعلشان يوصلوا لنا هذا الدين العظيم. آلات والعزة إلهان من دون الله. حط نفسك مكان بلال. معلش أنا ممكن أحكي لك القصة والله العظيم في ثلاث دقايق، قصة بلال رضي الله عنه وارضاه، والله من أولها لأخرها أقسم بالله في ثلاث دقايق أحكيها لك. لكن أنا بقالي معاك دلوقتي ثلاث حلقات، وممكن أقعد كمان ثلاث حلقات أو حلقات. يعني فاهم إزاي؟ ليه؟ عشان بس ناخد، عايزك تعيش معايا، عيش معايا الجو اللي كان عايشه سيدنا بلال. تخيل سيدنا بلال رجل حبشي بسيط جدا، ورجل فقير ليس له منعة ولا قوة ولا عزوة ولا عيلة ولا أي حد خالص، رجل جاي وحيد، وجاء وأسلم لله عز وجل. أمية بن خلف عمال بيعذب فيه، ومسلط عليه الصبية والموالي اللي عنده والعبيد اللي عنده، عمين كله بيعذب فيه، خد بالك بقى. وكان ممكن يخلص من كل العذاب ده بكلمة من وراء قلبه، وربنا مش هيأخذ عليه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خلاص خلصت المسألة. لكن أمية بن خلف وقف له في عز الحر والشمس، والدماء عمالة تنزف من جسم بلال. حس معايا بالموقف، الدماء عمالة، جسمه متقطع يا جماعة، جسم عمال بتجره على الرملة، فاحتكاك الرمل بالجلد شرخ الجلد وخلى الدم عمال بينز كده منين؟ من لحم سيدنا بلال. وفوق ده كله كمان على الدم ده كله عمالين حاطين صخور وبيكحتوا الصخور في صدره. مين يتحمل الكلام ده؟ مجرد وضع الصخرة الكبيرة يا جماعة، كتير احنا كنا بنسمع الكلام ده، ونقول كان بلال يوضع على صدره الصخور العظيمة. تفكرت مرة ان انت تجرب كده تنام وتجيب صخرة وزنها 10 كيلو بس؟ انا مش بقولك صخرة كبيرة بقى زي اللي كانت بتحط على بلال رضي الله عنه اللي ممكن توصل مثلا ل 100 كيلو، لا ده انا هقولك هات صخرة بس 10 كيلو حطها على صدرك ونام على ظهرك، يقينا هيجيلك ضيق تنفس، وممكن يجيلك ازمة، وممكن تحس ان الدنيا كلها يعني تحس ان انت اتخنقت ومش عارف يعني تتنفس. تخيل بقى بلال وهو الصخره دي محطوطه على صدره والعذاب شغال عليه وضرب بالكرابيك وعمالين يسحبوه والصخره على صدره على الرمال المحترقه دي، ويقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله، وبكلمه واحده ينجو من كل دوت ويروح بيته ويعيش احلى عيشه. كان ممكن يقول له: ايوه آلات والعزة إلهان من دون الله، مش انت كنت عايز كده؟ انا معترف واقر على هذا الكلام، طيب يا بلال شيل الصخرة، يلا لبسوه لبسه مع ألف سلامة في أمان الله. خلص الموضوع كله. وفي كتير من الصحابة أخذوا بالرخصة دي يا جماعة ومشوا، زي سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر عملوا معاه كده وعذبوه، ما قدرش يستحمل، لأن الراجل مر بتجربة قاسية جدا. أمه اتقتلت قدام عينيه، أبوه اتقتل قدام عينيه، ضربوه وعذبوه حرقوه بالنار، عملوا فيه اللي ما يتعملش، ضربوه بالسيوف. وفي الآخر قالوا له تقول كلمة في حق النبي، في حق محمد. فقال الكلمة وراح للنبي وهو بيبكي وقلبه بيتقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولش بقى معقولة يعني من أول وجيعة كده ومن أول ابتلاء تروح تقول عني كده يا عمار؟ أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يبتسم وكيف تجد قلبك؟ شوف اللي أخ سبحان الله، هو ده الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد. يا شوية عيال الهبل يعني، يقول لك اللات والعزى من دون إلهان ومن دون، يا سيدي إلهان وثلاثة وأربعة مفيش مشكلة خالص، وعدي وسيبه. يعني هو عايز منك الكلمة دي قولها له خلاص. بلال لأ، بلال قدامه رخصة مش هياخدها. يا سيدي يعني نجي نفسك من ده، لا يمكن. طب ليه؟ مش هخلي المشركين يشمتوا في المسلمين، أنا هغزهم وأقول لهم أحد أحد، نشيده الخالد، أحد أحد. يا سبحان الله يا عم، مش ممكن. لدرجة سيدنا بلال بعد ما ربنا نجاه بعد ذلك، الصحابة بيسألوه يا بلال أما كنت تشعر بوطأة العذاب؟ أنت كنت بتعذب عذاب شديد جدا. قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفعت لذة الإيمان في قلبي حتى أني لم أكد أشعر بأي شيء من العذاب وأنا أعذب في رمضاء مكة. يا الله، قد إيه الإيمان بيخلي الروح ترتقي لأعلى درجات السمو في الكون ده كله، بحيث العذاب ما تحسش بيه، الجوع والعطش ما تحسش بيه. ده احنا في وقعنا يا جماعه، اللي راحوا الحج والعمره، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره يا رب. اللي راح الحج او العمره لما بيروح هناك، انت قاعد في بلدك، هو قاعد في مصر، قاعد في الكويت، قاعد في الامارات، في البحرين، في السعوديه، في المغرب، في اي مكان، لازم تاكل كل يوم 3 طقات، ولازم تنام 7 8 ساعات. لا في مكه، لا في المدينه، لا تروح الحرم المكي او المدني، تروح هناك تمريتين ثلاثه، اتنين تلاتة اربعة رطب، مع كاس القهوة العربي او فنجان القهوة العربي الجميل بتاعهم، مع شوية مية زمزم، كل سنة وانت طيب على كده لحد تاني يوم وانت شبعان. ساعتين نوم في الحرم يغنوك عن نوم 18 ساعة في اي مكان تاني. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فسبحان الله، فسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، الصخور العظيمة عمالة عذاب شديد جدا، ورغم ذلك اللات والعزى الهان من دون الله، يقول احد احد. في اللحظه دي يا جماعه يمر عليه ابو بكر الصديق، ده مشهد عجيب جدا جدا سبحان الله. ابو بكر الصديق يعدي فيلاقي المستضعفين من الصحابه، من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم بقى يعني اخوه بعضهم من بعض رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان الله، يعني ربنا وصفهم وصف عجيب. قال رحماء بينهم، رحماء ما بينهم وبين بعض يا جماعة، رحمة لا تخطر على قلب بشر. فسيدنا أبو بكر عدى فلقى بلال بيعذب، بلال بيعذب. كان ممكن أنا أو أنت أو أنت أو أنت أي حد فينا إلا من رحم الله، لو عدينا هنتألم وهنتضايق طبعا، وهنقول يا لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنمصمص شفايفنا ونمشي، وبالكتير قوي 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 دمعتين هينزلوا، ونروح البيت وننسى وناكل ونشرب ونعيش حياتنا، ولما نبقى نفتكر بعد كده نبقى نقول انا لله وانا اليه راجعون. ابو بكر مش كده. ابو بكر تاثر وبكى واتضايق واتخنق، وبقى مش عارف يعمل ايه عشان سيدنا بلال. واول ما عدى لقاه بيقول احد احد، واذا به يتفاعل مع الكلمة، ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. ما قالوش أنا اللي هنجيك، ما قالوش أنا اللي هخلصك، ما قالوش ولا يهمك، ده أنا اللي هعمل وهسوي وهجيب فلوس وهشتريك وأعتقك لوجه الله، ما تعتلش هم وراك رجالة. ما قالش كده. شفت قد إيه الإخلاص؟ مع إن مين اللي نجاه بفضل الله؟ أولا أبو بكر. أبو بكر هو اللي نجى بلال. ورغم ذلك ما قالوش كده. ما قالوش أنا هنجيك، ما قالوش أنا رايح أجيب فلوس وأجي أشتريك، لا. قال ينجيك الله، خد بالك. طب ليه؟ أولا لأنه لا ينجي ولا يكشف السوء إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سواه. دي نقطة. النقطة الثانية إن ما هو ممكن سيدنا أبو بكر يروح يجيب فلوس، مش بقى 10 دنانير ولا 10 أواقم من ذهب ولا لا لا، ممكن يجيب 1000 أوقية ذهب، ويجي لأمية بن خلف يقول له بيعني بلال، يقول له مش هبيعه لك، صح لا؟ لكن لما أبو بكر قال ينجيك الله الواحد الأحد، كأن أبو بكر بيقول له الذي يقدر على أن يلقي في قلب أمية بن خلف إنه يبيعك هو الله. الله هو اللي ممكن يخلي قلب أمية بن خلف يرق ويلين ويقول خلاص هبيعه. ومش رقه وبس، لا، ده هو هيقتنع من جواه ان وجود بلال معاه خسار عليه، انا هعمل بيه ايه؟ عبد، والعبد ده فسد وصبق في وجهه نظره هو، فسد وصبق وخرج عن دين الاباء والاجداد وما عادش ينفعني، بل بالعكس وجوده عندي في البيت يعتبر مصدر جاسوسيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي وجوده عندي خساره، فبيعه باي ثمن احسن لي. عشان كده ابو بكر قال ايه؟ ينجيك الله الواحد الاحد. ده درس جميل. لما تلاقي حد في مأزق وانت تقدر تساعده ما تقولوش انا اللي اخلصك، قل له الله، الله جل وعلا هو الذي سينجيك، واسال الله ان يجعلني سببا في ذلك. خدت بالك من الادب مع ربنا؟ عايزين نتعلم الادب مع ربنا في كل حاجه يا جماعه. يعني شوف، مجرد ان انا شايف واحد، انا ماشي فلقيت واحد عربيته عطلانه، وانا يقينا بفهم في العربيات واقدر اصلحها له، فلما يجي اقف له خير يا اخي والله العربيه مش عايزه تدور، ان شاء الله ربك ييسرها ان شاء الله، اسال الله عز وجل ان ييسر. طب وريني، طب بعد اذنك، طب دور لي، طب لمس لي السلكه دي، طب امسك البطاريه، طب اعمل، دور. دارت مين اللي دورها؟ انت. لكن من الذي يسر؟ الله. انت سبب واخذت بالسبب، لكن الله عز وجل هو اللي قادر وحده سبحانه وتعالى على ان يخلي الاسباب تعمل، وعلى انه في نفس الوقت يعطل كل الاسباب. شوف لما سيدنا ابراهيم القى في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الامر جاء الى النار اللي كانت موجوده عند ابراهيم اللي هو كان فيها، خد بالك، لكن كل النار اللي على وجه الارض كما جاء في بعض الاثار ظنت ان الامر جاء اليها فتعطلت كل النار على وجه الارض، فما كانت النار على وجه الارض تنضج اي طعام ولا اي شيء، كانت النار كلها بردا وسلاما. فلك ان تتخيل هذا الموقف. ده درس. درس الثاني ناخده من الموقف الجميل دوت، اولا طبعا سيدنا ابو بكر لما اعتق بلال اعتقه ازاي؟ هو راح جمع صف بعض التجارات وجمع الاموال. ابو سيدنا ابو بكر قال له يا بني ان كنت يعني تريد ان تنفق المال فانفقه على عبيد يعني جلداء اشداء ينفعونك في وقت الشده. طرحت تشتري لي بلال ومش عارف مين وزنيره والناس ونساء ورجال ضعفاء جدا، اشتري عبيد جلداء يعني عندهم قوة وفمزة يقدروا ينفعوك في وقت الشدة. فقال يا أبتاه إنما أريد ما أريد. أنت تعرفش أنا عايز إيه؟ أنا أريد وجه الله. بس هو مش قادر يقول له إن أبوه كان لسه كافر، أبوه كان لسه ما أسلمش، أبو سيدنا أبو بكر. فسبحان الله، أبو بكر يعني لو كان المسألة بالنسبة له مسألة الدنيا كان راح صحيح، يعني كان ينشن على كام عبد برضه وهيعطيكم لوجه الله ويبقوا عبيد عنده وهينفعوه برضه. ما عملش كده أبو بكر. أبو بكر راح صف التجارات وجمع الأموال وراح يشتري العبيد والأرقاء. اشترى حوالي 30 عبد وأمة وأعتقهم لوجه الله، كان من بينهم بلال. راح أبو بكر لأمية، وخد بالك من الدرس الجميل ده أخويا وحبيبي في الله، ركز معايا في الدرس ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو بكر راح لأمية بن خلف فقال له أتبيع بلالا؟ هو بلال عمال بيعذب. وأمية بن خلف كمان خد بالك من حاجة مهمة جدا، من كتر ما بيعذب بلال هو نفسه زهق خلاص. يعني أنت عارف أنت إيه، ممكن تمسك واحد تقعد تضرب فيه لحد ما إيديك نفسها توجعك، بس أنت بتضرب عشان ما تعرفوش إن أنت إيه، إن أنت إيديك وجعتك. فهو نفسه قرف خلاص، يعني أنا هفضل أقعد أعذب فيه لحد إمتى؟ أنا زهقت يعني. فقال أتبيع بلالا؟ قال أبيعه، لا خير فيه. فقال بكم تبيع؟ قال له يعني بعشر أواقٍ من ذهب، 10 وقيات ذهب. فأبو بكر راح مطلع معاه 10 وقيات ذهب وراح مديها لأمية بن خلف. فأمية بقى إيه، كأنه عايز إيه يعني، يعني يعني شوية كده عايز يفهم سيدنا أبو بكر إن هو ضحك عليه. قال والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا، بيقول له والله انت لو ما كنتش هتديني غير وقي الذهب، يعني انا قلت لك 10 اواقل من ذهب، لو كنت قلت لي 10 اواقل ايه يا عم؟ ده راجل بسيط ويعني خليها 5، طب خليها 1. قال له لو قلت لي خليها وقي الذهب كنت بعته لك. يوم سيدنا ابو بكر يقول له ايه؟ لو انت مكان ابو بكر تقول له ايه؟ تقول له يا خساره، طب ما كنت قلت لي من الاول، ما كنت فصلتك وكنا وصلناها لوقيه او 2 او حتى 3. ابو بكر ما قالوش كده. تخيل حضرتك ممكن ابو بكر يقول له ايه؟ الرد اللي ممكن يخطر على بال حضرتك. رد عليه رد والله العظيم تقف معاه كده وتقعد تفكر كده قد ايه المسلم بيبقى غالي عند اخوه المسلم، بس لما تكون المحبه خالصه لوجه الله، ما بتكونش بقى عشان انا بقدم لك السبت عشان الاقي الحد، لا، لو لوجه الله اخوك المسلم ده الدنيا دي كلها ولا تكفيه، كما قال احد السلف، والله لو وضعت الدنيا كلها في لقمه وجعلت تلك اللقمه في في اخي ما كانت كافيه، ولا يكون اخي اخا لي حتى اقول له يا انا. يا الله، ابو بكر أمية بن خلف بيقول له والله يا ابا بكر لو ابيت الا اوقيه واحده لبعتك بلالا. فقال ابو بكر ووالله يا اميه لو ابيت الا ان تبيع بلالا ب100 اوقيه لاشتريت بلالا. ايه رايك بقى؟ مش انت بتقول لي ان انا انضحك عليا واشتريت بلال ب10 اواقل وكان ممكن ان انا اشتري باوقيه؟ لا لا لا، ده بلال اغلى عندي من كده، ده انت لو قلت لي 100 وقي الذهب كنت اشتريت بلال. طبعا الكلام دوت بيلقي الحسره والالم في قلب اميه بن خلف. ياه، ده انا فكرت ان انا بحرق دمه بالكلمه ديت، ده هو اللي حرق دمي 10 مرات او 10 اضعاف بالكلمه اللي هو قالها لي. للدرجه دي هم غاليين عند بعض للدرجه دي؟ وابو بكر ياخد بلال من ايده ويسنده وياخده في حضنه ويطبطب عليه ويمسح دموع بلال. بلال شده الالم اللي شافها من التعذيب في الصخور والرمال والجر في رمضاء مكة كان كله كوم، واللحظة اللي جه سيدنا أبو بكر وبيقول له أبيعه، تبيعه بكام يا أمية؟ قال له أبيعه ب10 أواقل. قال له خد ال10 أواقل. قال له والله لو أبيت إلا أوقية لبعته. قال والله لو أبيت إلا 100 أوقية لاشتريت بلالا. اللي قاعد قدامك دوت، اللي نام على الأرض والصخور مرمية على جسمه، اللي جسمه متقطع، ده أغلى عندي من 100 وقية الذهب، أغلى عندي من الدنيا كلها. الكلمة دي أثرت في بلال أكتر من كل اللي هو شافه ده كله، فدموعه نزلت على خده. أبو بكر خده في حضنه، طبطب عليه، حسسه بمعنى الأخوة، حس بلال قد إيه، قد إيه الأمل، قد إيه الحب، قد إيه كل المعاني الجميلة دي موجودة في دنيا الناس، لكن في ظل الإسلام فقط. أما في ظل أي شيء تاني خالص، في ظل أمور دنيوية، في ظل علاقات شخصية، في ظل بيزنس او يعني، لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. وابو بكر ياخد بلال ويسنده ويوصله لحد بيته ويدخله معاه ويصبح عبدا رقيقا. ومش كده وبس، لا، هو انت عتقتني واشتريتني، يعني انت اشتريتني من اميه بن خلف، وكفايه ان انا اكون عبد رقيق عند ابي بكر، كفايه ان اكون عند راجل مسلم زي ده هيرحمني. لا 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 لا، مش كفايه، اعتقه ابو بكر لوجه الله. ولذا جاء في البخاري ان عمر بن الخطاب كان لما يقابل ابو بكر، كان يقابل ابو بكر يقول له ايه؟ يقول ابو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا. يا الله، اعيدها تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر ابو بكر سيدنا واعتق بلالا سيدنا. يا الله، هل المنافقين بقى هيسكتوا لما عرفوا ان ابو بكر راح اشترى بلال واعتقه لوجه الله؟ قالوا يا عم انت فاكر ايه يا عم، ده هم كله، ده الدنيا كلها مصالح مشيها بصالح، والكلام اللي بيحصل ده، قال لك ده هو قدم السبت فلقى الحد، فهو تلاقي بلال يا عم عمل له معروف قبل كده فهو بيرده له. قالوا والله انه ما فعل ذلك الا ليد كانت لبلال عنده. فسكت ابو بكر وما كانش ليه ان هو يتكلم، يقول ايه؟ ناس بفكر ان الدنيا كلها مصالح وخد وهات والكلام ده كله، وان ما فيش حاجه تبقى لله، فهيرد يقول ايه؟ فسكت ابو بكر. فنزل قول الله عز وجل. تخيل ابو بكر يسكت، مش اللي يدافع عنه النبي، لا لا لا، الذي يدافع عنه الله جل جلاله. فينزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ده وعد من ربنا لابي بكر بانه سوف يرضى في يوم يقل فيه من يرضى. وعده بأنه سوف يرضى في يوم يبحث فيه كل مسلم عن مرضات الله سبحانه وتعالى. قد ايه المعاني الجميلة دي نخرج منها بمعنى رابع جميل ورائع جدا جدا جدا. أبو بكر مر على بلال والأبي يعذب، ما سكتش وما اكتفاش بدمعة نزلت ولا بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بإنا لله وإنا إليه راجعون. راح وجاب الأموال وأخذ موقف إيجابي، وراح عشان يدفع فلوس يشتري أخوه وحبيبه ويعتقه لوجه الله. فكرت مرة إن أنت تغيث ملهوف؟ فكرت مرة تقف جنب أخوك وحبيبك لما وقع في أزمة وطلب منك تساعده وكان بإيدك تساعده؟ فكرت مرة تساعد أختك المسلمة لما وقعت في ورطة كبيرة وكانت ممكن تضيع فيها وكان بإيدك إن أنت تساعديها ورفضت تساعديها؟ فكرت مرة إنك تمد إيد العون لأخوك المسلم علشان تساعده وتاخد بإيده رغم إنك أنت من جواك عارف إن الإنسان ده يستحق إن أنت تساعده، ورغم ذلك بدل ما تساعده وقفت ضده؟ يا سبحان الله. أذكر أخ بيحكي لي قصة أحجب من الخيال. بيقول لي وقعت في موقف مع ناس مجرمين، هو راجل أخ ملتزم، بيقول وقعت في موقف مع ناس مجرمين اتسلطوا عليه، بدأوا يسلطوا عليه أشد أنواع الإيذاء. الأخ ده أخ وقور جدا ومحترم جدا، أخ يعني متربي بتربية عالية جدا، أنا أعرف شخصيا. فبيقول لي فما كان مني إلا إني لجأت الأخ برضه ملتزم ومحترم برضه زيي، بس أعرف إن هو أخ عنيف وشديد ويقدر يقف قدام الناس ديت. ورحت قلت له يعني الناس دي عملت معايا كذا، قال لي ما تشغلش بالك، أنا أقف معاك واللي يقدر يتقرب لك ده أنا هعمل فيه وأسوي فيه والكلام ده كله. انبسط الأخ. شوف قد إيه، ولذلك شوف احنا عاملين واحنا بنتكلم دايما واحنا عاملين بنجيب سيره اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا كل تركيزنا على ايه؟ ان بيقول لك خد معاني بقى، خد معاني، نقف جنب بعض، بنحب بعض، عندنا وفاء لبعض، احسان لبعض، معروف، موده، الفه، ايثار، كل المعاني دي عاملين بناخدها. فبيقول لي قلت له يعني تقف جنبي مع قدام الناس ديت لان الناس دي تعباني وانا ماليش في المشاكل و قال له عينيا ما تشغلش بالك انا بقى بتاع مشاكل، ملتزم بس بتاع مشاكل واقدر اقف قدام اي حد. يقول لي تخيل ان الاخ ده وهو عشرة عمر راح للناس اللي بيعدوه، خد بالك بقى يعمل ايه، بدل ما يدافع عن اخوه اللي لجأ له راح حط ايده في ايدهم وراح باع اخوه مقابل مبلغ من المال علشان يبيع اخوه وعلشان يعمل معاه اللي ما تعملش. قلت انا لله وانا اليه راجعون. يا خبر ابيض، يعني كان اقل القليل يعني مش هتساعده خلاص قوله ما اقدرش، انما تروح تبيعه يعني تقول له هساعدك وتروح تبيعه للناس كمان. مصائب، مصائب كبيره جدا. عشان كده بقول لاغلب الناس النهارده حط همك جواك واشكو همك وبث حزنك للملك جل وعلا. انما اشكو حزني، واخد بالك، انما اشكو بثي وحزني الى الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الملك. فشوف المعاني الجميله اهو. ابو بكر ما استحملش يا جماعه، لم يتحمل، ازاي اسيب اخويا وحبيبي يعذب في رمضاء مكه وانا باكل وبشرب وعايش زي اي واحد وهو بيعذب بالمنظر ده؟ ما اكتفاش بدمعه، ما اكتفاش بانه اتاثر، راح جاب المال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الحته ديت احنا عملنا ايه لاخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين ومن اهل العراق؟ والله اقسم بالله عز وجل قبل ما اجي مباشره الحلقه ديت كان بشوف بعض الصور لبعض الأطفال الذين قتلوا في فلسطين، ورب الكعبة لم أتمالك نفسي ما لا يقل عن تلت ساعة بكاء قبل ما أجي الحلقة دي. مش بقول كده عشان أفتخر إن أنا ببكي، لا، أنا بقول حتة التأثر يا جماعة، حتة التأثر. إحنا متأثرين جدا باللي بيحصل لإخواننا في فلسطين أو في العراق، لكن المشكلة إن المسألة عندنا شوية تعلى وشوية ننسى وشويه نطنش وشويه نعمل نفسنا مش واخدين بالنا وشويه نقول يعني احنا هنفضل لحد امتى بقى نقعد نبكي ولا لا. يا اخي اخوانك المسلم واخو المسلم، اخو المسلم ده جزء وحته منك، المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، اخوك دوت حته منك. لو تألم اخي في فلسطين او في العراق او في افغانستان او السودان او في الشيشان انا اللي اتألم هنا، انا اللي اتألم هنا. لو انه هو تعب هناك انا اللي احس بالوجع في قلبي لان ده اخويا وحبيبي. وزي ما بيقولوا الايام دول، حد عارف يمكن اللي كان بيحصل في فلسطين يمكن في يوم من الايام ربنا يا رب يعافي جميع المسلمين، يمكن يحصل عندي بكره، فلا اخويا من اهل فلسطين برضه هو اللي بيبكي عشاني وهو اللي بيدعي لي، واخويا اللي في العراق هو اللي برضه بيبكي عشاني وهو اللي بيدعي لي. يا جماعه الناس ديت في ماساه حقيقيه بجد، في ماساه بجد. الناس دي محتاجين ابو بكر يعدي عليهم ويقول لكل أهل فلسطين والأهل العراق، وهم بيقولوا كل واحد منهم بيقول أحد أحد، محتاجين أبو بكر يعدي ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. محتاجين إن أبو بكر نعمل منه مليون نسخة، مليون نسخة أبو بكر يعدوا على كل فلسطيني وكل عراقي، وكل واحد يطلع فلوسه ويعتق هؤلاء الذين يعذبون في على مرأى ومسمع من العالم كله، إخواننا وحبايبنا وأهلنا وولادنا وأبائنا وأمهاتنا من أهل فلسطين. ربنا يفرج كربكم أنتم وإخواننا وحبايبنا من أهل العراق وحبايبنا من أهل السودان إلى غير ذلك من بلاد الإسلامية التي سلط عليها هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عنكم. محتاجين نحس بالناس ديت أقل القليل. يا أخي بالله عليك، عد عليك يوم مرة ونسيت تدعو لأهل فلسطين والعراق؟ هتقول لي ده انا ما بفتكرش غير فين وفين. اقول لك انا مش عايزك يعدي عليك، مش هقول لك يوم، انا مش عايز يعدي عليك فريضه الا وانت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بتدعو ان ربنا يفرج هم اخواننا في فلسطين وفي العراق. الناس ديت اللي حصل لهم شيء فوق الخيال، شيء غير معقول، شيء غير معقول ان انت تكون خارج ترجع مشوار ترجع تلاقي البيت نازل على زوجتك وولادك وابوك وامك، تلاقي نفسك وحيد في الدنيا ديت ولا تجد الا فقط اخ مسلم في مصر في الكويت في السعوديه في اي مكان، وهو بيقول يا رب فرج هم اخي. يمكن الكلمه دي يا اخي تكون سبب ان هي تكون تربط على قلب هذا المسلم اللي في فلسطين او في العراق او في اي مكان. تسوى ايه لما ام في العراق تقول والله كانت الغارات فوق دماغنا، الغارات والطيارات وصوتها عامل زي الرعد معدي من فوق البيت، واول ما الطياره تعدي اخد اطفالي الصغيرين الخمسه واخداهم في حضني واسال نفسي يا ترى السقف هيقع علينا بعد دقيقه بعد ساعه بعد ساعتين، امتى السقف هيقع علينا واحنا موجودين تحت السقف دوت؟ احساس صعب جدا يا جماعه، محتاجين نحس بهؤلاء الناس. عشان كده بنقول مع كل موقف من مواقف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اكيد هنستفيد فائده واكيد هنتعايش مع معنى جميل جدا جدا، محتاجين ان احنا نفهمه ونعيه عشان نعرف ان سيره الصحابه ما هياش مجرد كلمه بتعدي او قصه بتعدي، لا ده انا عايزك مع كل لقطه من اللقطات اللي هنبص عليها في حياه الصحابه ناخد عظه وعبره ونتعلم ونعرف ان الجيل ده فعلا جيل فريد عمل اشياء قد يقدر عليها بعض الناس لكن لا يمكن ان جيلنا كله يقدر يعمل اللي عمله كل هذا الجيل الفريد بفضل الله سبحانه وتعالى. تقدر انت تروح تشتري تجيب كل اموالك وتشتري العبيد والارقاء وتعطيكم لوجه الله سبحانه وتعالى؟ ابو بكر يا جماعه الوحيد اللي صرف ماله كله لخدمه الاسلام. شوف قد ايه؟ كل ماله ما ترك شيئا، حتى جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي قالها صراحه، قال يا ابا بكر ما تركت لاهلك وما لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. في اكتر من كده؟ ايه الايثار ده كله؟ ايه البذل ده كله؟ ايه التضحيه دي كلها؟ ناس فعلا الدنيا دي لا تشغلهم من قريب ولا من بعيد، بيشتغل وبيكسب ومعاه فلوس وتاجر وما شاء الله وعنده ثروه، لكن الثروه دي كلها في ايده مش في قلبه، وقت ما يراد ان هو ينفق لا بينفق، مش بس يعني مجرد انفاق لا وبزغ. النهارده بنقول للاغنياء، بنقول للاغنياء بالله عليكم يا اغنياء طلعوا بس زكاه مالكم، اكلوا الفقراء، اكلوا اليتامى، اكلوا الارامل، اكلوا المساكين. والله بنشوف مناظر يا جماعه سبحان الله يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين. تلاقي الراجل ماشي شاحب الوجه هيموت من الجوع وعنده حياة أن يطلب رغيف عيش. ما أنسى أبدا، والله ما أنسى أبدا مرة كنت واقف مع صديق ليا وعدى واحد فقير فبيسأل بيقول حاجة لله يا ابني، وبيقولها أنا حاسس أن الراجل بيقولها باستحياء شديد جدا، فأنا ما كانش معايا فكة خالص بالمرة، وصديقي كان معاه بس يعني ايه يعني هو يعني مثلا كان مبدأه ان هو ما بيطلعش للي بيسأل في الشارع، واذا بالرجل راح باصص له كده ودموعه نزلت على خده، قال له يا ابني غصب عني وانا بقولها، والله يا حبيبي على قلبي جبل عشان اقول لك كلمه زي كده، وانا اسف كانت طلعت مني. انا اتاثرت جدا بالراجل بشكل ما تتخيلوش، فعلا حسيت ان الراجل وصل لمرحله من الجوع بيموت، فما كانش قدامه حيله غير انه يقول حاجه لله يا ابني، والا ما كانش هيقولها اصلا. فحسوا بالناس ديت، ما تخلوش يقولها لك، اديله من غير ما يقول لك. استحق ما استحقش، الاجر واصل لك حبيبي في الله، الاجر واصل واصل. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيخبر كما في الحديث الصحيح ان رجلا من بني اسرائيل قال لاتصدقن الليله بصدقه، خرج الرجل نفسه يتصدق، نفسه يعمل خير، فهو خارج لقى واحد كده معدي فراح مديله الصدقه، قال له خد يا عم الصدقه دي، الكلام ده كان بالليل، فخد الصدقه، فالناس عرفوا ان هو ان فلان خد الصدقه، فاصبح الناس يتحدثون ان انه تصدق على رجل غني. فطبعا الرجل الثاني اللي بيتصدق ده زعل قوي، كانه حس ان الصدقه لم تقع في موقعها الذي يعني سيؤجر عليه. معقوله انا يوم ما اتصدق اروح انشن على واحد يكون غني؟ فقال طب اعيد الصدقه مره ثانيه، فقال لاتصدقن الليله بصدقه، وراح طالع بره بيتمشى لقى واحد تاني ماشي، فراح مديله الصدقه، الناس اصبح يتحدثون انه تصدق الليله على سارق. حظ المره الثانيه وقع في واحد حرامي، والناس عارفه انه حرامي بس هو ده ما كانش يعرف، فحزن فقال يعني حرامي او سارق معقوله الصدقه الثانيه تقع فيه؟ فقال اجرب طب لاخر مره، فقال لاتصدقن الليله بصدقه، فخارج فلقى امرأة ماشية كده فراح مدها الصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على امرأة زانية. طبعا الرجل حزن حزن لا تتخيله، وقال الحمد لله على سارق وغني وزانية. كانوا بيقولوا يا ربي يعني هي الصدقة راحت فشوش، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وإذا بالحق جل وعلا يرسل له ملكا في صورة بشر يقول له أما صدقتك فقد قبلت، وده الشاهد، الصدقة بتاعتك اتقبلت. انت اديت اول مرة لواحد غني، تاني مرة لواحد حرامي، تالت مرة لامرأة زانية، لكن الصدقة بتاعتك انت مقبولة، لانك اصلا ما كنتش تعرف ان اللي ده غني ولا ده حرامي ولا دي زانية. لو تعرف ممكن يبقى في كلام تاني، اللي انت ما كنتش تعرف، انت تحريت فلقيت دولت فديت. قال اما صدقتك فقد قبلت، واما الغني خد بالك فلعله أن يخرج زكاة مالي، يمكن لما يشوفك أنت وأنت بتتصدق عليه وهو رجل غني يكسف على نفسه يقول يا بقى أنا غني وبقبل منه الصدقة وهو عمال بيعطيني، فممكن هو كمان يفكر أنه ينفق. وأما السارق فلعله أن يتوب عن السرقة يعني، وأما الزانية فلعلها أن تستعف. يا ما نساء يا جماعة وقعت في الفواحش بسبب الحاجة إلى المال. هي امرأة شريفة ليس لها أي مقرب في هذه الفواحش، كل ما في الأمر زوجها مات أو زوجها طلقها وترك لها أولاد كتير جدا عايزة تأكلهم، لجأت لأهل الخير، الكل تخلى عنها، طلبت قرضا حسنا ما حدش رضي يديها، طب شغلوني ما حدش رضي يشغلها، فاضطرت ولا أقول هذا عذرا لها، يعني ما بقولش إن هي معذورة في إن هي تروح تفعل الفاحشة، لا أنا ما بقولش إنها معذورة، بس أنا بقول هي اضطرت إلى أن تفعل الفاحشة عشان تأكل ولادها، عشان تأكل ولادها. فلو إن كل أغنياء العالم المسلمين فقط أخرجوا زكاة مالهم يقينا مش هتلاقي مسلم فقير، ولا هتلاقي واحد من أهل الكتاب محتاج. تخيل حاجة زي كده. يعني لك أن تتخيل إن النهاردة مليارات من رؤوس الأموال المسلمين في بنوك اليهود موجودة، وهم يستثمرون هذه الأموال في التنصير والتبشير إلى غير ذلك بهذه بأموال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاهد في الموضوع أن شوف قد إيه تفاعل أبو بكر مع الموقف مع سيدنا بلال، ويروح يشتريه وياخده في حضنه ويعتقه لوجه الله، ويصبح بلال حرا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف تاني من مواقف سيدنا بلال. سيدنا بلال لما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بقى ينهل من الكتاب ومن السنة، يتعلم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصحب النبي ويتعلم منه كل خير بفضل الله، يعني بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. فكل يوم بيزداد مكانة وبيزداد رفعة وبيزداد علو وبتزداد منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما وصل لمنزلة يا جماعة، وصل بلال لمرحلة إنه لو حد قال له كلمة تزعله الله عز وجل هو الذي يغضب لغضب بلال. يا عم الشيخ خد بالك بالكلام اللي بتقوله، بقى ربنا هيغضب لعبد؟ اه والله العظيم. تخيل حضرتك، وهقول لك الدليل حالا وحديث صحيح. تخيل ان بلال لو حد زعله، مين اللي هيزعل عشانه؟ مين اللي هيغضب ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم وانعم به صلى الله عليه وسلم، مش ابو بكر، مش عمر، مش عثمان، مش علي، لا، الذي سيغضب له مش علي بن ابي طالب، وانما الرب العلي جل جلاله. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم في الهدنه بتاعت الحديبيه. تعرفين كان في هدنه بين المسلمين وبين المشركين، هدنه الحديبيه اللي بيسموها صلح الحديبيه، وكان يعني ايه الفتره دي؟ كانت فتره بقى هدوء، ما فيش بقى قتال، ما فيش مشاكل، ما فيش حد بيتعارض للتاني لا من المسلمين ولا المشركين، وبفضل الله كان يعني فتره كلها انجازات، وكان عدد الناس اللي دخلوا الاسلام في الفتره دي كان عدد يعني عظيم جدا جدا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان له بعد نظر في هذه المساله، وان كان عمر بن الخطاب كان معترض تماما على الموضوع دوت، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله كثيرا، لكن في النهايه شرح الله صدره لهذه المساله، وعرف ان النبي عليه السلام فعلا مؤيد بالوحي من السماء، وان كلامه ده هو ده الكلام الصح، لان عدد الناس اللي دخلوا الاسلام قبل هدنه الحديبيه يعني لا يساوي اي شيء بالنسبه للعدد اللي دخل بعد هدنه الحديبيه، وده ندين بيه الى الله سبحانه وتعالى يا جماعه. كل ما تكون البلاد في امن وامان واستقرار امني عالي جدا، كل ما بيكون عدد الملتزمين اكتر واكتر، وكل ما تكون الحاله الامنيه في اي بلد من بلاد المسلمين فيها شده وفيها مشاكل، تجد الناس خايفه انها تقدم على الالتزام، وده اللي حصل في موضوع هدنه الحديبيه. في الهدنه دي يا جماعه حصل موقف عجيب جدا، والحديث رواه مسلم، ان بلال وصهيب وسلمان، سلمان وصهيب وبلال الثلاثة كانوا قاعدين في مكان كده، ومعدي من قدامهم أبو سفيان. أبو سفيان كان لسه ساعتها ما أسلمش، لأن أبو سفيان زي ما تعرفوا زي ما أنتوا عارفين أسلم في عام الفتح. فالمهم أبو سفيان معدي من قدامهم، فقال الثلاثة على قلب رجل واحد: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. معناه إيه؟ يعني السيف كان محتاج انه ياكل الرقبه الجميله دي ويطيرها عشان نخلص من ابو سفيان. مين اللي معدي سامع الكلام؟ حبايبي في الله، ابو بكر الصديق. يا الله، فراح معدي على الثلاثه وعاتبهم، وهو بينه وبينك كان محق بصراحه. ليه؟ مش عايزين مشاكل، احنا في فتره هدنه، هنيجي نقول كلمه زي كده كانك بتقول لابو سفيان: يا ابو سفيان، كان الرقبه دي محتاجه تتاكل بالسيف. طب ما ابو سفيان كان سيدا في قريش، وممكن يقلب الدنيا كلها ويقلب الترابيزه ويعمل مشاكل ويجيبهم تانيين وجيش وجيوش ويعملوا حرب، واحنا مش محتاجين حرب في الوقت ده، احنا محتاجين فتره تفكر فيها العقول في عظمه هذا الدين عشان تقبل القلوب على الله، على علام الغيوب جل وعلا. ابو بكر راح وقال لهم: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ انتوا مش عارفين طبعا ابو سفيان ايه اللي خلاه كان سيدا في قريش في الوقت ده، لان الصناديد الكبار كلهم قتلوا وماتوا، واخد بالك؟ يعني الصناديد الكبار اللي هم العتاوله اللي لو كانوا موجودين كان ابو سفيان ما كانش هيبقى سيدا في الوقت ده، لكن لما هم كلهم ماتوا كان ابو سفيان كان هو السيد في هذا الوقت. قال: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فما ردوش عليه، يعني لا قالوا اه ولا لا ولا اعتذروا ولا اتكلموا خالص. وراح ابو بكر ماشي وسيبهم، وراح رايح للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. اول ما راح للنبي عليه السلام فدخل عليه فقال له: يا رسول الله، حصل كذا وكذا وكذا، وانا معدي ولقيت ابو سفيان معدي وبلال وصهيب وعمار يعني وسلمان قالوا كذا وكذا في حق ابو سفيان. فالنبي عليه السلام كان جالس فوشه احمر واتخض وبان عليه اثر الزعل، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أوعى تكون زعلت التلاتة دولت. خد بالك من الكلام الغالي، كلام رهيب والله. يعني قال: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، والله لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا نهار أبيض، أبو بكر طبعا سمع الكلام جلده ده عارف بقى مقشعر، يعني جسمه كله أشعر. معقولة انا بالكلمه اللي انا قلت لهم ده، انا كل اللي قلت لهم بس يعني اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، معقوله انا بالمنظر ده اكون اغضبت رب عز وجل؟ راح جاري ابو بكر على مين؟ على الثلاثه، على بلال وعلى سلمان وعلى صهيب، وراح قال لهم: هل اغضبتكم يا اخوتا؟ يعني ده مين؟ ابو بكر أبو بكر يقين هو أعلى رتبة من هؤلاء الثلاثة، أعلى واحد وأفضل واحد في الأمة الإسلامية بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ورغم ذلك قال: هل أغضبتكم يا أخوتاه؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. يا الله، شفت قد إيه، قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام وضح للأمة مكانة بلال. وبلال ده مين يا جماعة؟ عبد حبشي. عبد حبشي رجل بسيط، إنسان فقير، رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. أحيانا الإنسان يكون قدره عند الناس ولا حاجة، لكن قدره عند رب الناس سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. لو رفع إيديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا، لفعل الله له كذا وكذا، ولاستجاب الله عز وجل دعاءه. فأوعى تستهتر بالناس، أنت لا تعلم مقادير الناس، وكما يقولون ياما في الزوايا خبايا. اوعى تفتكر إن انت بس اللي كويس، وان فلان بس اللي كويس، لا، ده في ناس كويسين واحسن مننا، فاهم ازاي؟ لكن ممكن ما يكونوش معروفين، وممكن ما يكونوش ظاهرين. فقال ابو بكر: هل اغضبتكم يا اخوتاه؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا اخي. السؤال: هل ممكن ربنا يغضب لنا؟ يعني اللي بيحصل الان في احوال الامه الاسلاميه الان، الذل اللي الأمة شايفاها، المهانة اللي الأمة شايفاها، تسليط المشركين والكفار وأهل الكتاب على المسلمين في كل مكان، ولا حول ولا قوة بالله، المذابح التي تقام لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، والعالم كله لا يملك إلا أن ينكر وأن يشجب وأن يستنكر وأن يقول هذا لا يجوز ومؤتمر كذا ومؤتمر كذا، لكن لا أحد يستطيع أن يغير مجرى هذه الأشياء أبدا بالمرة، ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المسائل. هل ممكن ربنا يغضب لنا؟ ممكن. امتى؟ لو عادت الأمة لله. نرجع بس ربنا، سيبك، لا تعقد أملا على أي أحد على وجه الأرض، وإنما اعقد أملك كله على فاطر السماوات والأرض. خيل يوشع بن نون، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يوشع بن نون ده الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في سورة الكهف لما كانوا رايحين الخضر عليه السلام، فاكر؟ سبحان الله، هذا الفتى لما سيدنا موسى طلب من بني إسرائيل أن هم يدخلوا عشان يفتحوا بيت المقدس، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، واخد بالك؟ سيدنا يوشع بن نون بعد موت سيدنا موسى كان بعد ذلك نبيا خليفة على بني إسرائيل، أخذ ما تبقى من الجيل، أو أخذ الجيل الجديد على اختلاف الروايات، وراح عشان يفتح بيت المقدس. وكان الكلام ده يا جماعة كان في يوم جمعة، يوم جمعة وراح يفتح بيت المقدس، وانتوا عارفين في شريعتهم ما كانوش لا يقاتلوا يوم السبت ولا يعملوا أي حاجة، بس يوم السبت اللي عندهم إيه؟ أجازة. فالمهم فالبص يوشع بن نون لقى الشمس إيه؟ تضايفت على الغروب، خلاص أوشكت إن هي تغرب. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وخاطب الشمس وقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين. يومين كاملين لحد ما فتح يوشع بن نون بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالكون ده كله يشعر بك ويطيعك لو أطاعت الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية 10,000 جندي ويعبروا بالخيول على نهر دجلة، حتى رآهم يزدجر وقال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكان ذلك سببا في ضعف عزيمتهم، فكانت النصرة للمسلمين في معركة القادسية بفضل الله سبحانه وتعالى. عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان، قالوا له: المدينة مليانة بالوحوش والأفاعي. قال لهم: مش مشكلة. وطلع على صخرة ونادى: أيتها الوحوش، أيتها الأفاعي، أيتها الحيات، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. سبحان الملك. فإحنا لو عدنا إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله ربنا هيغضب لينا. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين اللي هيحاربه؟ الله. حد يقدر على حرب ربنا؟ سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. خلي عندك يقين: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل حضرتك من عاد لي وليا، الولاية تكون لمن؟ هل لسيدي فلان وسيدي فلان؟ لا طبعا، الله عز وجل لما ذكر الولاية في القرآن ذكرها ايه؟ بالصفة ولا بالاسم؟ ها يا مدن، ذكرها بالصفة، آية كده الله يبارك فيك، ذكرها بالصفة، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قالش زيد وعبيده وفلان وفلان وفلان، لا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت مؤمن؟ يقينا مؤمن. وصلت لدرجة التقوى؟ اجتهد. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وتقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى أن هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اوصل لمرحلة التقوى تبقى ولي لله. يبقى لو وصلت وبقيت ولي لله سبحانه وتعالى، من عاد، والولي مش لازم يكون ليه كرامات ولا حركات ولا بركات، هي المهم يكون انت راجل مؤمن وتقي وبتراقب ربنا سبحانه وتعالى وتخشى الله عز وجل. يبقى ايه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خد بالك. وبعدين: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت، خد عندك بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. امسك بقى أي حاجة، امسك طوبة ولا حجر من أحجار أطفال فلسطين واضرب الحجر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بالحجر ده تخوف يهودي وقف ورا دبابة. تخيل حضرتك، هي هو ده المعنى. يده التي يبطش بها، كنت يده التي يبطش بها. الطفل اللي عنده 10 سنين ده الذي لم يذنب قط ولم يجر عليه التكليف ولم يجر عليه القلم، هذا الطفل المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ماسك حجر بسيط ويهودي واقف ماسك رشاش ومستخبي ورا الدبابه. يا سبحان الملك، مشهد والله العظيم يسوى مليون دولار. واخد بالك؟ سبحان الملك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إيه اللي حصل لبلال بعد كده يا جماعة؟ احنا قلنا أنه أسلم وراح وحط ايده في ايد النبي عليه الصلاه والسلام واسلم، ولما اسلم والمشركين عرفوا ان هو اسلم قعدوا يعذب فيه اميه بن خلف عذاب شديد جدا جدا، وبعد ذلك راه ابو بكر وتاثر لهذا الموقف العظيم وراح واشترى سيدنا بلال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، وازداد بلال ايمانا بالله وطاعه لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل لمرحله ان الله عز وجل يغضب لغضب بلال. ولذا تاتي اكبر مفاجاه في حياه سيدنا بلال، مفاجاه لا تخطر على قلب بشر. ايه هي المفاجأة؟ ان شاء الله نلتقي يوم الجمعة الجاية عشان نقول لكم المفاجأة الجميلة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بلالا رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله نلتقي يوم الجمعة القادمة مع اصحاب الرسول ومع المفاجأة التي ساقها النبي لبلال رضي الله عنه وارضاه. ولقائنا بكرة ان شاء الله مع حبايبنا الحلوين، مع حكايات عمو محمود الساعة 8 الا ربع ان شاء الله على الهواء مباشرة، ويوم الاثنين مع تكملة لدروس 200 خطأ في العقيدة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وجزاكم الله خيرا حبيبي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبيبي أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في
المال. ربنا هو اللي اختارهم عشان يكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة دول تلاميذ النبي يا جماعة، تلاميذ النبي، سيد ولد آدم.
الحب الحقيقي، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي.
عاشوا مع النبي ورأوا النبي
فرصة عظيمة.